اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإثبات، على سنى الوحي في تقوى وإثبات. طهارة وصلاة وصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام، أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بادئ ذي بدء وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نبدأ على بركة الله في الحلقة 38 وحديثنا حول قيام الليل وصلاة التراويح والوتر. بداية ومحورنا الأول يتحدث عن قيام الليل، ما فضل قيام الليل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بدأنا الحديث في الحلقة الماضية عن صلاة التطوع، وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بصلاة التطوع، وابتدأنا بالسنن الرواتب وبسنة الجمعة وبقضائها. وفي هذه الحلقة نتكلم بإذن الله عن ثلاثة أنواع من أنواع صلاة التطوع، عن قيام الليل وعن صلاة الوتر وعن صلاة التراويح بإذن الله. أما ما سألتم عنه في البداية، نبدأ بصلاة قيام الليل.
نعم.
وقيام الليل من التطوعات العظيمة التي جاء الحث عليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الله جل وعلا فقد أمر نبيه بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال جل وعلا عن عباد الله المؤمنين المتقين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وصف عباد الله جل وعلا المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالفضائل التي وردت في القرآن في شأن قيام الليل كثيرة، والسنة كذلك فضائلها كثيرة، لكني أختصر لأجل المقام ليس مقام بسط فضائل قيام الليل. فمن ذلك أن قيام الليل عبودية وشكر، ولقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. فقالت عائشة رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. كما أن قيام الليل من أسباب دخول الجنة ورفع الدرجات فيها، لحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، يعني قيام الليل، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وصححه الترمذي. وجاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. رواه أحمد وابن خزيمة وحسنه الألباني. أيضا ثالثا من فضائل قيام الليل أن قيام الليل من أسباب تكفير السيئات، كما في حديث أبي أمامة الباهلي مرفوعا: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. رواه الترمذي وابن خزيمة. ورابعا أيضا من فضائل قيام الليل أن قيام الليل هو أفضل، أن قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة. قيام الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، يعني في آخر الليل، في جوف الليل، في وسط الليل، والمقصود بها صلاة قيام الليل، رواه مسلم. والفضائل في قيام الليل كثيرة جدا، ليس المقام مقام بسطها، لكني أكتفي بهذه الإشارة.
جميل. شيخ الكريم، ما هو وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم؟
كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم تارة إذا انتصف الليل، يعني إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وربما كان يقوم إذا سمع الصارخ وهو الديك، والديك إنما يصيح في النصف الثاني. وكيف نحسب النصف؟ إذا قلنا إنه يقوم يبتدأ من نصف الليل، نصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تحسب هذه الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ويقسم على اثنين، فهذا هو نصف الليل. ويدل لفعله عليه الصلاة والسلام وهديه في قيامه من الليل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، هذا هو الشاهد من الحديث. قال: ثم حتى انتصف الليل، يعني فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات من خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى آخره، فتوضأ وذكر قيامه في هذه في الليل، والحديث متفق عليه. وجاء أيضا في عن مسروق بن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم، يعني الذي يداوم عليه صاحبه ولا ينقطع عنه ولا يتركه فيفعله مرة ويتركه مرات، وإنما يداوم عليه كرات ومرات. قال: قلت: في أي حين كان يقوم، يعني يقوم من الليل؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ، يعني الديك، رواه البخاري ومسلم.
ما حكم قيام الليل؟
قيام الليل سنة، فهو من التطوعات، وقد قدمت قبل قليل في البداية أن قيام الليل هو من صلاة التطوع، ففعله سنة. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، كما في صحيح مسلم، حديث عائشة عند مسلم. فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، لأن الله جل وعلا أوجب قيام الليل في أول سورة المزمل، وهي من أوائل السور التي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام: قم الليل إلا قليلا، فأوجب الله تعالى قيام الليل في أول الأمر. ثم أنزل الله عز وجل، فقام، تقول عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا، يعني سنة كاملة. ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك التخفيف في آخر هذه السورة، فأصبح قيام الليل تطوعا بعد فريضة، في قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إلى آخره. فهذه الآية نسخت أول الآية، أول السورة، في وجوب قيام الليل، فأصبح قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وللحديث السابق أيضا حديث عبد الله بن سلام، أو حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه مرفوعا: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس صيام تدخل الجنة بسلام. وأجمع أهل العلم على أن قيام الليل سنة وليس بواجب في حق سائر الأمة، وإنما اختلفوا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، هل النسخ لقيام الليل، لوجوب قيام الليل، يشمل الجميع بما فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، أن قيام الليل نسخت فريضته ووجوبه على سائر الأمة وبقي واجبا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت عدة أخبار تدل على أن النسخ إنما وقع لسائر الأمة دون النبي عليه الصلاة والسلام، فبقي في حقه واجبا، والله أعلم.
جميل. ننتقل إلى مسألة من المسائل المهمة، وهي عدد ركعات صلاة قيام الليل.
ليس في قيام الليل حد لا يجوز الزيادة عليه ولا ينقص منه، فالأمر في ذلك واسع. لا، ليس هناك حد محدود يعني يحرم أن يتجاوزه الإنسان أو يحرم أن ينقص عنه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله له كلام نفيس في هذا المقام أذكره بمعنى، يقول: كما أن نفس قيام الليل لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا، بل كان هو عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة، لكن كان يطيل الركعات، كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يطيل الركعات إطالة طويلة جدا. قال: فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب رضي الله عنهما كان يصلي بهم 20 ركعة ثم يوتر بثلاث، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات. يقول إن أبي بن كعب كان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، وهذا هو الهدي، وهذا هو الفقه، فقه عمر رضي الله عنه، فقه أبي، وفقه الصحابة رضي الله عنهم، أنهم عقلوا وفهموا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. هو شغل أكثر قدر ممكن من الوقت في قيام الليل، في العبادة في قيام الليل.
نعم.
فإذا استطاع الإنسان أن يأتي بالعدد الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع متابعة هيئته وصفته بالإطالة الشديدة فبها ونعمت، وإن لم يستطع أن يصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الصفة والهيئة والإطالة فإنه يزيد في عدد الركعات كما زاد الصحابة رضي الله عنهم في عدد الركعات لأجل أن يقاربوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في المقدار. فيقول ابن تيمية رحمه الله فكان عن أبي بن كعب فكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات لأن ذلك أخف على المؤمنين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث، وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقتا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. وقال أيضا ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث، فرأى كثير من العلماء، طبعا أنا أتكلم عن القيام هنا في رمضان وفي غيره لأن الحكم واحد في قيام الليل سواء في رمضان أو في غيره من حيث العدد، الحكم واحد، وسيأتينا بإذن الله التنبيه على ذلك عند الكلام على صلاة التراويح. فيقول أنه قد ثبت عن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر، يعني أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على فعل أبي بن كعب رضي الله عنه. واستحب آخرون 39 ركعة بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم. وقال طائفة قد ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة، واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين، يعني حديث عائشة يخالف سنة عمر وسنة الصحابة من الأنصار والمهاجرين الذين أجمعوا على الزيادة على 13 وعلى 11، فصلوا 23 و39 وصلوا 43 كما جاء عنهم. ثم قال رحمه الله، قال ابن تيمية والصواب أن ذلك جميعه حسن كما نص على ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه، وأنه لا يتوقف في قيام رمضان عدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيه عددا، وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره، يعني أنه إذا أطال القيام قصر أو أنقص في عدد الركعات فصلى 13 أو 11، وإذا قصر في القراءة فإنه يزيد في عدد الركعات. ومما يدل على أنه لا عدد محدد لا يجوز تجاوزه ولا ينقص منه ما ثبت في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ها انظر، عائشة رضي الله عنها ذكرت 11 ركعة لكنها ذكرت لم تقتصر على العدد وإنما ذكرت الصفة، فمن أراد أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في العدد فعليه أن يتابعه أيضا في الصفة، وهذا يقع فيه الجهل من عدد من الناس أنه لا يتابع النبي عليه الصلاة والسلام في قيام رمضان أو في غيره إلا في العدد، ولكنه يهمل الصفة ويترك الصفة ويترك كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام في صفة الإطالة الشديدة في هذه الركعات 11. تقول عائشة رضي الله عنها يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يحسنهن ركوعا وسجودا وقياما واعتدالا وجلوسا. قالت ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، والحديث في الصحيحين. وجاء حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل، والحديث متفق عليه. فجاء عن عائشة أنه كان يصلي 11، وجاء في حديث ابن عباس أنه كان يصلي 13، مما يدل على أنه لا توقيت في عدد ركعات قيام الليل، بل جاء التصريح في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فهنا عليه الصلاة والسلام لم يحد حدا في عدد الركعات في قيام الليل في صلاة التراويح التي يأتي بها المصلي قبل الوتر. وبعض الناس للأسف أنه يغلو من حيث التزام السنة في العدد، يغلو في التزام السنة في العدد سواء في العشرين الأول من رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان، فهو لا يزيد في رمضان في أوله وآخره على 11 ركعة. نعم. ويتعصب لهذا ويغلو في ذلك، وربما رأى عدم جواز الزيادة على هذا العدد، وربما جهل أو بدع أو خطأ من زاد على 11 ركعة، وينكر إنكارا شديدا على من زاد على ذلك، ويقول إنه آثم وعاص ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه هو المخطئ في الحقيقة، هذا الرجل هو المخطئ وهو المخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يكون آثما وعاصيا وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل وقيام الليل فقال مثنى مثنى ولم يحد ذلك بحد؟ وقد جاء هذا الجواب، وقد جاء هذا الحديث جوابا لسؤال، فيدل على أنه يدل على البيان والإيضاح والعموم، ولا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة، فهذا ينزل منزلة العموم، لأن هذا الجواب جاء، لأن هذا البيان وهذا الكلام جاء بيانا وجوابا لسؤال هذا السائل عن صلاة الليل، فقال له عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى ولم يحده بعدد معين. ومن المعلوم أن الذي سأله عن صلاة الليل لا يعلم العدد، ولا يعلم العدد الذي جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل فقال له مثنى مثنى، لا يعلم العدد. ولأنه لأن من لا يعلم الكيفية، الذي لا يعلم كيفية الصلاة من باب أولى أن يجهل عدد ما يصليه. فلما تركه عليه ترك النبي عليه السلام بيان العدد دل على أنه لا يوجد دليل على تحديد صلاة الليل بعدد معين، وأنه لا بأس أن يصلي من الليل ما شاء، بل نقل عدد من العلم إجماع العلماء على ذلك، نقله ابن عبد البر والقاضي عياض والعراقي وغيرهم أنه لا حد لعدد ركعات قيام الليل.
جميل، ننتقل إلى صفة صلاة القيام. ما صفة صلاة قيام الليل؟
صلاة الليل كما مر معنا في الحديث السابق مثنى مثنى، هذا هو الأفضل طبعا، وسيأتينا عدة صفات كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصفة الأفضل والأحسن والأكثر والتي كانت من أكثر فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الليلة مثنى مثنى، يعني ركعتان ركعتان، يصلي ركعتين ركعتين، يصلي ركعتين ويصلي منهما، ثم يصلي ركعتين ويصلي منهما، ثم يصلي ركعتين ويصلي منهما، وهكذا. وهذا مذهب جماهير العلم، المالكية والشافعية والحنابلة، وقول أبي يوسف ومحمد بن الحنفية ومحمد بن الحسن بن الحنفية، لحديث ابن عمر السابق لما قال عليه الصلاة والسلام لمن سأل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال تسلم في كل ركعتين. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، يدعونها الناس العتمة، يعني يسمونها صلاة العشاء العتمة لأن الظلمة فيها شديدة، يعتم الليل فيها. قالت يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، رواه مسلم.
جميل، بالنسبة لوقت صلاة القيام متى يبدأ ومتى ينتهي؟
أما بدايته فإنها تكون من بعد الفراغ من صلاة العشاء، فإذا فرغ المصلي من صلاة العشاء بدأ وقت قيام الليل. وعلى ذلك فلو أن الإنسان جمع بين العشاءين المغرب والعشاء جمع تقديم لسفر أو لمرض أو لمطر مثلا، فإنه يشرع له حينئذ ويبدأ في حقه وقت قيام الليل، لأنه لماذا؟ صلى العشاء. وقد قلنا إن وقت قيام الليل يبدأ من بعد الفراغ من صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر.
ننتقل إلى مسألة أخرى، ما يسن قبل القيام والاستفتاح بركعتين خفيفتين.
ما يسن قبل القيام، هناك سنتان يستحب لمن قام الليل أن يأتي بهما. أولا يستحب لمن قام من نومه وهو يريد قيام الليل أن يمسح النوم عن وجهه ويستاكب السواك ويذكر الله تعالى. وهذا جاء في حديث ابن عباس السابق الذي ذكرته لما بات عند خالته ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وذكر قيام النبي عليه الصلاة والسلام. جاء فيه الشاهد قال فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن وضوء إلى آخر الحديث. فيستحب لمن قام الليل أن يمسح النوم عن وجهه، ومعنى ذلك أن يمسح بيديه وجهه، وقالوا في هذا تنشيط للوجه أن يذهب النوم عنه.
نعم.
السنة الثانية أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. هذا جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا من قوله في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. فجاء من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، وجاء أيضا من قوله وإرشاده وحثه على أن يفتتح قيام الليل بركعتين.
من المسائل التي يجدر يعني التنبيه إليها حكم المداومة على قيام الليل كاملا، ما حكم هذا الفعل؟
لا يسن قيام الليل كله، أن يقوم الليل كله على الدوام في جميع الليالي، وهذا نص على ذلك جمهور أهل العلم المالكي والشافعي والحنابلة، لكن قيام بعض الليالي لا بأس بذلك لما جاءت به السنة كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان، كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل فأحياه كله. لكن أن يحيى الليل كله في سائر السنة، يعني أن يحيى من بعد العشاء إلى الفجر كل ليلة، هذا لا شك أنه مخالف، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يخلط قيامه بنوم، فكان ينام عليه الصلاة والسلام ويقوم، إلا ما ورد في العشر الأواخر من رمضان أنه كان يحيي الليل كله. ويدل لذلك حديث النفر الثلاثة الذين أتوا يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بذلك فكأنهم تقلوها، يعني وجدوها قليلة ورأوها قليلة في جانب عبادتهم التي كانوا يتعبدون بها لله عز وجل نفلا وتطوعا من غير الفرائض. فقال أحدهم أنا أقوم ولا أنام، يعني يقوم الليل كله. وقال آخر إنني أصوم ولا أفطر، وقال الآخر لا أتزوج النساء. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الثلاثة ذلك، وكان مما قال في شأن هذا الذي يقوم ولا ينام قال وأما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام، قال وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، والحديث متفق عليه، من رغب عن سنة عليه الصلاة والسلام في أنه يقوم وينام فقد خالف هديه عليه الصلاة والسلام، وهو على خطر عظيم بأن قال فليس مني. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، والحديث في الصحيحين. فالشاهد أنه قال أن في أحب في صفة صيام في صفة قيام داود عليه السلام، وأنه حب القيام إلى الله عز وجل، وذكر من صفته أنه كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، وهذا هو الأحب والأفضل، يعني أنه لا شيء أحب وأفضل من هذا الفعل الذي كان يفعله داود عليه السلام، والذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو الأفضل والأحسن. فمهما جاء فعل الإنسان بالاستكثار من قيام الليل فإنه لن يأتي بأفضل مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، سوى ما ذكرته قبل قليل فيما يتعلق بالعشر الأواخر من رمضان، أن كما في حديث عائشة أنه كان إذا دخلت العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، فيحيي الليل كله بالقيام والذكر والدعاء إلى غير ذلك. ثم إن في حديث عائشة رضي الله عنها دلالة على أنه إنما كان يحيي هذه العشر الأواخر، لأنها نصت عليها وذكرتها وحددتها، فدل على أن ما سواها كان لا يحيي الليل كله، والله أعلم.
ما حكم من فاته قيام الليل؟ هل يجوز له أن يقضي قيام الليل إذا طلع النهار؟
نعم، من فاته قيام الليل فإنه يشرع له أن يقضيه ويصليه من النهار شفعا في وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. فإذا كان الإنسان مثلا يوتر بثلاث صلى أربعا، وإذا كان يوتر بخمس صلى ستا وهكذا، وإذا كان يوتر بإحدى عشرة فإنه يصلي ثنتي عشرة، وإذا كان يصلي مثلا 23 فإنه يوتر بأربع وعشرين، يصلي 24 من النهار وهكذا. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وقد قالت قبل ذلك أنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ثم قالت وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. لكن ينبغي للمسلم الذي يخشى ألا يقوم آخر الليل أن يوتر قبل أن ينام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة، أوصى بل أوصى ثلاثة من الصحابة، أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر، أوصاهم جميعا بأن يوتروا قبل أن يناموا. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة الليل مشهورة وذلك أفضل، رواه مسلم.
شيخنا الكريم، ما حكم من أفرد ليلة الجمعة وخصصها بالقيام؟
لا يشرع إفراد ليلة الجمعة بقيام من سائر الليالي، بأن لا يقوم إلا ليلة الجمعة ابتغاء لمزية هذه الليلة. ويدل لذلك حديث لا تختص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
جميل، ننتقل إلى المحور الثاني وهو محور مهم في هذه الحلقة، وهو حديثنا حول صلاة التراويح وقيام رمضان. بداية، ما هو تعريف التراويح؟
نعم، طبعا نحن نتكلم الآن عن صلاة التراويح، وتكلمنا قبل قليل عن صلاة عن قيام الليل.
نعم.
وما سنتكلمه عن صلاة التراويح هي في الحقيقة صلاة التراويح هي من قيام الليل، لكن الفقهاء رحمه الله أو العلماء سموا صلاة التراويح لما سيأتينا في سبب تسمية، أنهم كانوا يروحون. فالتراويح يعني تعريفها جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، فروحت بالقوم ترويحا يعني صليت بهم التراويح، وسميت بذلك لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيها والركوع والسجود، فإذا صلوا أربعا استراحوا، ثم استأنفوا الصلاة بعد ذلك أربعا، ثم استراحوا، ثم صلوا ثلاثا وهكذا. والتراويح هي قيام رمضان. وما ذكرناه قبل قليل فيما يتعلق بقيام الليل هو في الحقيقة نفس الأحكام تنطبق على صلاة التراويح، لأن صلاة التراويح هي من قيام الليل، هي قيام الليل في الحقيقة، لكن هي تتأكد أكثر صلاة التراويح من قيام الليل في غير رمضان، ولذلك يفردها الفقهاء رحمه الله بأحكام مستقلة. نعم.
جميل، ما هو فضل صلاة التراويح؟
ورد في فضل صلاة التراويح عدة فضائل، منها أنها سبب لغفران ما تقدم من الذنوب. الله أكبر، صلاة التراويح من حافظ عليها فإن من قامها في رمضان فإنها تكون سببا لمغفرة ما تقدم من ذنوبه، كما صح بذلك الخبر في الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. وللأسف أنك تجد كثيرا من الناس ربما يغفل عن هذا الفضل العظيم، ربما يفرط في هذا الفضل العظيم، ربما يتقال هذا الفضل العظيم الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو والله فضل كبير وجود عظيم أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك مقابل أن تقوم هذه الركعات اليسيرة 11 ركعة أو 13 ركعة، وفي الغالب في زمننا هذا الله المستعان لا تتجاوز النصف ساعة أو الساعة أو الساعة والنصف بالكثير، يعني سواء تكون هذه العبادة سببا لمغفرة الذنوب. من فضائلها أيضا أن من صلى القيام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله عز وجل له قيام ليلة كاملة، وهذا جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة، نفلتنا يعني صليت بنا نافلة بعد الفراغ في هذه الليلة، فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، أخرجه الأربعة. وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني. فهذا كله يدل على مشروعية يعني الحرص على القيام مع الإمام حتى ينصرف، حتى ينصرف. وهذا الفضل يكتب له، يكتب للإنسان من أدرك قيام الليل مع الإمام في ليلة رمضان حتى ينصرف، يعني حتى يقضي الإمام صلاة التراويح. وعلى ذلك أنبه إلى مسألة تتعلق بهذا، إذا كان المسجد يصلي فيه إمامان، يعني يوجد بعض المساجد مثلا المسجد الحرام، المسجد النبوي، بعض المساجد الكبيرة المشهورة يصلي فيها أكثر من إمام، فنقول إن هؤلاء الأئمة أو هذين الإمامين، إن هذين الإمامين يعتبران بمنزلة إمام واحد، لأن المقصود بهذا المسجد الصلاة في هذا المسجد كلها، كل الصلاة التي تصلي في هذا المسجد، فيبقى الإنسان حتى ينصرف الإمام الثاني، لأننا نعلم أن الصلاة الثاني هي مكملة لصلاة الأول، لصلاة الإمام الأول، حتى يحصل له هذا الأجر لابد أن يدرك الصلاة مع الإمام الأول وصلاة التراويح مع الإمام الثاني. فنفترض لو أنه في العشر الأواخر من رمضان وقد اعتاد الناس أن يصلوا صلاة التراويح في البداية وصلوا صلاة التهجد في آخر الليل، فصلى في مسجد مع التراويح في مسجد وصلى قيام الليل التهجد في مسجد آخر، هل يحصل له هذا الفضل أم لا؟ الأقرب الله أعلم أنه يفوته هذا الأجر لظاهر هذا الحديث، لأنه لم يصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى ينصرف، لم يصلي مع الإمام حتى ينصرف، لأنه جعل قيامه بين رجلين وليس خلف رجل واحد أو في مسجد واحد، والله تعالى أعلم.
جميل.
وأيضا ورد من فضائلها، من فضائل صلاة التراويح، أن فاعلها إذا مات وهو مداوم عليها كان من الصديقين والشهداء، وهذه تزكية كبيرة وفضل عظيم أن يكون في عداد الصديقين والشهداء، وهذه مرتبة عالية من مراتب الدين ومن المراتب العليا أيضا في الآخرة، جعلنا الله عز وجل وإياكم والسامعين والمشاهدين ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ممن ينالون الدرجة العلى من الجنة بجوده وكرمه، آمين. أقول إن هذا فضل عظيم، ويدل لذلك حديث عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل من قضاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمته، الشهاد قال وقمته وآتيت الزكاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء، راه ابن خزيمة والطبراني والبيهقي، وصححه ابن حجر والألباني.
نعم. جميل. لا يزال الحديث في الحقيقة شيق حول صلاة التراويح، ولكن استأذنك أن نستأنفه بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل يسير ونعود للمواصلة، فابقوا معنا.
رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
إذا انتشرت الفتن وكثرت المغريات، فخير وقاية منها للشباب النكاح، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغض للبصر وأحصن للفرج. والنكاح سنة، ويجب على من يخشى الوقوع في العنت، ويختار كل من الطرفين صاحب الدين. قال صلى الله عليه وسلم للرجل فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقال لولي المرأة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ومن أراد خطبة فتاة فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يصح النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا يجوز إكراه الفتاة على الزواج بمن لا ترغب فيه، كما لا يجوز منعها من الزواج من الأكفاء، ويحرم نكاح المحرمات بالنسب كالأم والبنت، وبالرضاع كالمرضعة وأولادها، وبالمصاهرة كزوجة الأب وأم الزوجة، ويحرم نكاح المتعة وهو المؤقت، والمحلل بأن يقصد تحليلها لمن طلقها ثلاثة، والشغار بأن يجعل نكاح إحداهما شرطا لنكاح الأخرى وللزوج على زوجته، الطاعة بالمعروف وإجابته إلى الفراش، ورعاية أولاده وبيته، وعدم إرهاقه في النفقات الزائدة، وألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، ولها عليه المعاملة الطيبة، والإنفاق عليها بالمعروف، وتحمل أذاها، وإذا نشزت فله تأديبها في حدود ما شرعه الله، فاستغني بما أحله الله عما حرمه. قال تعالى:
وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
اطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرشاد.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم وحديثنا حول صلاة التراويح. ننتقل شيخنا إلى مسألة حكم صلاة التراويح.
صلاة التراويح سنة مؤكدة، فهي آكد من قيام الليل في غير رمضان. قيام الليل في رمضان وهو ما يسمى بصلاة التراويح تكون سنة مؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا في مقدمة الحلقة الماضية في مقدمة صلاة التطوع أن من التطوعات ما هو سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. السنن المؤكدة التي حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها ورغب فيها، ومنها صلاة التراويح لأنه حث عليها وعلى المحافظة عليها والإتيان بها كما مر معنا قبل الفاصل.
جميل.
ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة. هذا يدل على أنه ليس واجبا لكنه كان يرغبهم، فدل ذلك على أنه سنة ومؤكدة. قال: فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة يعني من الليلة الثانية، فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، يعني خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرض عليهم قيام الليل في رمضان. قال: وذلك في رمضان. متفقون عليه. وأجمع أهل العلم على أن صلاة التراويح سنة وليست بواجبة.
شيخنا كريم، ما حكم صلاة التراويح في المسجد جماعة؟
صلاة التراويح جماعة في المسجد أفضل من أن يصليها الإنسان منفردا، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها السابق ففيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة التراويح بالجماعة في المسجد لما اجتمعوا عليه في الليلة الأولى والثانية والثالثة، ولم يمنعه عليه الصلاة والسلام من الاستمرار بالجماعة إلا أنه خاف أن تفرض على الأمة صلاة التراويح، ومعنى ذلك أن فعلها جماعة في المسجد أفضل، ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهما. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أداء صلاة التراويح جماعة، فقد جاء عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يعني جماعات متفرقة، قال: يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، الرهط يعني العدد من 3 إلى 9. فقال عمر رضي الله عنه: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، يعني على إمام واحد يأمهم ويأتمون به، قال: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، يعني أفضل وأحسن. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، يعني يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. وقول عمر رضي الله عنه نعم البدعة يعني الأمر الذي أحيى بعد أن كان متروكا وقد كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تركه عليه الصلاة والسلام لأجل أن لا يفرض على هذه الأمة، فلما مات عليه الصلاة والسلام أمن من فرضيته على هذه الأمة فأعاده عمر رضي الله عنه فقال نعم البدعة. فالشاهد أن فعل عمر رضي الله عنه دليل على أنه جمع الصحابة رضي الله عنهم على أبي بن كعب، فأمهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فأتموا وراءه المهاجرون والأنصار ومن جاء من عامة المسلمين، فأتموا بأبي بن كعب رضي الله عنه، وكان ذلك إجماعا منهم على فعل صلاة التراويح جماعة.
ما وقت صلاة التراويح؟
السنة في صلاة التراويح أن تصلى بعد صلاة العشاء الآخرة، بعد صلاة العشاء الآخرة، ويدل لذلك اتفاق الأئمة على ذلك. نعم.
كم عدد ركعاتها؟
تقدم الكلام على عدد ركعات صلاة التراويح، ما قيل في عدد ركعات القيام يقال هنا أيضا في عدد ركعات التراويح، الباب واحد.
نريد أن نوضح القراءة في صلاة التراويح.
ليس لقراءة القرآن في صلاة التراويح مقدار محدد، لكن تستحب قراءته كاملا، وحكي الإجماع على ذلك. بل من أجل مقصود صلاة التراويح في الحقيقة ومقاصدها العظيمة هو قراءة القرآن فيها وإسماع الناس كلام الله عز وجل، وذلك حتى يستفيد الناس من استماعهم للقرآن كاملا. فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن، ولأن جبريل كان يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، ففي هذا إفادة للناس جميعا.
نعم.
عن جميع القرآن وكل القرآن، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يحب ممن يأمهم أن يختم بهم القرآن، وهذا من جنس عمل السلف في محبة سماع القرآن كله. ولكن ليس هذا موجبا لأن يعني يجعل الإنسان أو الإمام يستعجل كثيرا في القراءة، ولا يتأنى ولا يتدبر ولا يتعقل ولا يتخشع في قراءته ولا يتحرى الخشوع والطمأنينة، بل تحري هذه الأمور أولى من مراعاة الختمة.
جميل. ما حكم الجهر بالقراءة في
وهنا أنبه إلى أن إلى يعني بعض ما يقع منه بعض الأئمة هداهم الله، وهو الحقيقة يعني النقص الكبير الذي يحصل في صلاة التراويح. ربما يقتصر الواحد على قراءة سطر أو نصف سطر أو سطرين، وهذا في الحقيقة فيه إخلال كبير جدا بصلاة التراويح. لم تشرع صلاة التراويح لأن يكون الإنسان يعني يفعل أعمالا رياضية قياما وقعودا وكأنه في حلبة يعني سباق أو كأنه في نادي صحي. لا، هذا ليس هذا مقصودا من مقاصد صلاة التراويح. المقصود هو أن يقرأ ما يستفيد هو منه وما يفيد به جماعة المسلمين المصلين بإسماعهم كلام الله عز وجل بما لا يشق عليهم وبما ينفعهم، فلا يقصر تقصيرا كبيرا بحيث يخل إخلالا كبيرا لا يأتي بقراءة يستفيد منها الناس، وكذلك لا يشق على المصلين مشقة عظيمة تنفرهم.
جميل. بالنسبة للجهر بالقراءة في صلاة التراويح ما حكمه؟
الجهر بصلاة التراويح مستحب، وهذا بالإجماع عند أهل العلم.
ما حكم القراءة من مصحف أثناء صلاة التراويح؟
لا حرج في قراءة الإمام أو المنفرد في المصحف في صلاة التراويح للحاجة، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن غلامها ذكوان كان يأم بها في رمضان يقرأ في المصحف، وهو ابن أبي شيبة وابن أبي داود في المصاحف بأسانيد بعضه صحيح، ورواه البخاري في صحيح معلقا مجزوما به. لكن إذا كان الإمام لا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى أن يمسك المصحف في قراءة لأجل أن يقرأ القرآن لأنه يحفظ القرآن، فيكره في حقه لأنه يشغله عن الخشوع في الصلاة. أما القراءة بما يسمى بالمحراب الإلكتروني، هو عبارة عن جهاز الآن انتشر في السنوات الأخيرة، له شاشة تظهر فيها الصحيفة التي يريد المصلي قراءتها من القرآن، هذا صدر في ذلك في هذا الجهاز فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة بمنعه وعدم جواز القراءة فيه أثناء الصلاة، لأن فيه تكلفا وتنطعا، ويحصل بسببه كثرة حركة المصلي، وربما يحدث له أيضا إرباكا وارتباكا بسبب انقطاع الكهرباء أو تعطل هذا الجهاز، والله أعلم.
القراءة من الجوال يا شيخ في
تأخذ حكم القراءة من هذا الجهاز الإلكتروني.
نعم. ما حكم الذهاب لمسجد غير المسجد القريب للمصلي لحسن صوت الإمام مثلا في صلاة التراويح؟
نعم، هذا قد يحصل عند بعض الناس أنه يكون بجانبه مسجد قريب لكن يكون إمامه ليس حسن الصوت، فيقصد أن يذهب إلى مسجد آخر يكون بعيدا عنه ويكون صاحبه وإمامه حسن الصوت. لا حرج عليه في ذلك، لأن ذلك أدعى لأن يحصل الخشوع، ولا شك أن الخشوع من المقاصد العظيمة في صلاة التراويح. فإذا كان يحضر قلبه وتخشع جوارحه ويخشع قلبه ويتفكر ويتدبر، والقرآن الذي يسمعه من هذا القارئ وهذا الإمام الذي يحسن قراءة القرآن وتدمع عينه وترق فؤاده، فهذا أولى وأحرى أن يصلي في هذا المسجد ولو كان بعيدا عن مسجده القريب.
ننتقل إلى المحور الثالث والأخير في هذه الحلقة، وحديثنا حول صلاة الوتر. المسألة الأولى، ما حكم صلاة الوتر؟
نعم، صلاة الوتر سنة مؤكدة، هي من السنن المؤكدة التي مر معنا في الحلقة الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدعو صلاة الوتر سفرا وحضرا كركعتي سنة الفجر، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ومما يدل على استحبابه حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، ولقول عليه الصلاة والسلام أوتروا قبل الصبح، رواه مسلم. وقال أيضا يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر، رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. ومما يدل على عدم وجوبه نقولنا نحن قلنا إنه سنة مؤكدة لهذه الحديث، هذه الحديث ورد فيها الأمر بصلاة الوتر، ما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ دل على أنه غير واجب حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما الإسلام؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال فهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فهنا قال عليه الصلاة والسلام له أن ما زاد عن الخمس صلوات في اليوم والليلة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أن ما زاد على ذلك من هذه الصلوات أنها صلاة تطوع، فدل على أن صلاة الوتر وهي غير الفرائض الخمس أنها تطوع. فقال والله لا أزيد على هذا عليها ولا أنقص منها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، والحديث الصحيحين. وجاء أيضا في حديث ابن عباس لما أرشد بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا اليمن قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، متفق عليه. ولم يذكر له من هذه الواجبات صلاة الوتر، فدل على أنها سنة وليست بواجبة.
ما أول وقت صلاة الوتر وآخرة؟
أول صلاة الوتر بعد صلاة العشاء، ويمتد آخره بطلوع الفجر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. حديث عبد الله بن عمر السابق لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة واجعل آخر صلاتك وترا، متفق عليه. وجاء في حديث عمر مرفوعا بادر الصبح بالوتر، رواه مسلم. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال أوتروا قبل أن تصبحوا، فدل ذلك على أن نهاية الوتر هو قبل طلوع الفجر إلى أن يطلع الفجر، وهذا بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم.
ما هو أفضل
على وقت؟ أن أول الوقت طبعا الإجماع على أن أول وقت بعد العشاء محل إجماع، أما آخره فهذا مذهب جمهور أهل العلم، لأن بعض العلماء قالوا إنه يمتد إلى صلاة الفجر كما سيأتينا بإذن الله.
ما هو أفضل وقت للوتر؟
الوتر آخر الليل أفضل، أن يوتر الإنسان آخر الليل أفضل، وذلك لمن رجى وطمع أن يستيقظ آخر الليل، يعني غلب على ظن أنه سيقوم بإذن الله آخر الليل، فالوتر آخر الليل أفضل لمن، وأما لمن خشي ألا يقوم آخر الليل، خشي ألا يستيقظ آخر الليل، فلا شك أن الوتر أول الليل في حقه أفضل، وهذا بالاتفاق عند الفقهاء رحمه الله. لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل، رواه مسلم. وجاء أيضا في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أو قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، السحر هو آخر الليل.
كم عدد ركعات صلاة الوتر؟
عدد ركعات صلاة الوتر يعني هي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدة صفات. أولا الوتر بركعة، فيجوز الوتر بركعة واحدة منفصلة مما قبلها، وهذا عند جمهور أهل العلم حديث ابن عمر السابق، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ولحديثه أيضا الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، تقول عائشة رضي الله عنها ويوتر بواحدة، رواه مسلم. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية الوتر بثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد، أو يسلم من اثنتين ثم يصلي الواحدة. يجوز الوتر بثلاث ركعات متصلة، الوتر بثلاث ركعات متصلة، هذه الصفة الثانية. الصفة الأولى أن يوتر بركعة واحدة، الصفة الثانية أن يوتر بثلاث ركعات متصلة فلا يجلس بينها، وإنما يجلس في التشهد الأخير بعد الركعة الثالثة، وهذا مذهب الحنفية الشافعية والحنابلة، فإذا أوتر بثلاث فهو مخير بين أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي الثالثة وحدها وهذا أفضل، أو أن يسردها جميعا بتشهد واحد عند السلام. ويدل لذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، فذكر الثلاث، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه الأربعة إلا الترمذي. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، رواه النسائي وأحمد. الصفة الثالثة أن يوتر بثلاث ركعات متصلة بتشهدين، يعني أن يصلي ركعتين ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الثالثة ويتشهد ويسلم، يعني أن يجعل الثلاث ركعات مثل صلاة المغرب، أن تشبه صفة صلاة المغرب، وهذه لا تشرع وغير مشروعة ومنهي عنها، أن يوتر بثلاث ركعات متصلة بتشهدين كهيئة المغرب غير مشروع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب، رواه ابن حبان والدارقطني. فدل هذا على أنه على أن الإتار بثلاث يكون متصلا بتشهد واحد لا بأس بذلك، جمعا بين هذا الحديث والحديث وهذا الحديث الذي ورد فيه النهي عن الإتار بتشبيه بثلاث أن تشبه بصلاة المغرب. نعم. رابعا من الصفات من صفات صلاة الوتر، الوتر بخمس وبسبع وبتسع، وهذا كله مشروع، فلا يجلس إلا في آخرها، فيوتر بخمس ركعات يسردها فلا يجلس إلا في آخرها، وبسبع ركعات له أن يسردها فلا يجلس إلا في آخرها، وله أن يجلس في السادسة للتشهد ثم يقوم للسابعة، ويجلس للتشهد ثم يسلم، وبتسع أيضا يسرد ثمان ركعات ثم يجلس بالثامنة ثم يقوم للتاسعة ويتشهد ويسلم. وهذا أيضا جاء في حديث أبي أيوب السابق: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، قال عليه الصلاة والسلام: ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخره، كما صحيح مسلم. وقالت أيضا: ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن، يعني كبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني، رواه مسلم. وجاء أيضا فيه عنها رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم، فيصلي 7، ثم يسلم تسليمة، ثم يصلي 2 وهو جالس، رواه أبو داود والنسائي. وقالت أيضا: لما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. وأيضا جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام، وهذا عند رواه النسائي وابن ماجه. ولعلي أنبه أيضا إلى تنبيه مهم في هذا المقام، ما ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين بعد ذكر البعض الأحاديث السابقة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الوتر، قال: السبع والخمس والتسع والواحدة هي صلاة الوتر، والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها، وللخمس والسبع والتسع المتصلة، كالمغرب اسم للثلاث المتصلة، فإن انفصلت الخمس والسبع والتسع بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
نحن في الثلاث دقائق الأخيرة وعندنا مسائل نأخذها سريعا. المسألة الأولى: القراءة في صلاة الوتر.
يشرع مما ورد في القراءة في صلاة الوتر، ورد في الثلاث ركعات الأخيرة، يسن في صلاة الوتر في الركعة الأولى سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وسورة الكافرون في الركعة الثانية، وسورة الإخلاص في الركعة الأخيرة، وهذا عند جمهور العلم. حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله واحد، رواه الخمسة إلا أبو داود.
من أوتر أول الليل ثم قام آخره وأراد التطوع.
نعم، من صلى الوتر في أول الليل ثم بدله بعد ذلك النشاط ورأى من نفسه القوة والنشاط والاستحباب أن يقوم ويتنفل بقيام في الليل بعد أن أوتر، فلا حرج عليه في ذلك ولا بأس أن يصلي شفعا ما شاء، ولا ينقص ذلك وتره، وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله، لكن يصلي شفعا فلا يوتر مرتين، لقول عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، إذا أوتر في أول الليل فإنه لا يوتر مرة أخرى، وإنما إذا قام من بعد الوتر من الليل وأراد أن يقوم فلا حرج عليه بذلك. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على الرقل الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. ففيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد الوتر دون أن ينقض ذلك وتره أو يلغيه. نعم.
من صلى مع الإمام وأحب متابعته في الوتر وأحب أن يوتر آخر الليل،
هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلم، قال بعض العلماء إنه يشفع بعد ذلك إذا أوتر مع الإمام، صلى مع الإمام الوتر وأحب أن يقوم من آخر الليل، فإنه إذا صلى الوتر مع الإمام يقوم ويأتي بركعة ثانية لأجل أن يشفع ثم يسلم. والقول الأظهر والله أعلم في هذه المسألة أنه يتابع الإمام ولا يختلف عليه، فيوتر معه ويكون وتره في أول الليل فلا يختلف عليه، لقول عموم قول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فيسلم معه ثم بعد ذلك يتنفل من آخر الليل بما شاء، لفعل عليه الصلاة والسلام أنه أوتر في أول الليل في بعض الأحيان وقام وتنفل بعد ذلك بعد أدائه صلاة الوتر.
نعم. نختم بهذه المسألة، ما حكم قضاء صلاة الوتر؟
من فاته صلاة الوتر فإنه لا يقضيها، بخلاف قيام الليل فإنه يشرع له أن يقضيه وترا، أما من فاته صلاة الوتر فإنه لا يقضيها، وهذا مذهب المالكية وقول الشافعية في القديم رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن عبد البر وابن تيمية لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نام أو شغله مرض أو غيره عن قيام الليل صلى بالنهار 12 ركعة، رواه مسلم، يعني أنه يصلي شفعا فلا يصلي وترا، لا يوتر، لا يصلي، والوتر هو الركعة الواحدة، فكان لا يقضيها عليه الصلاة والسلام وإنما يشفع، فدل أن على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقضي التهجد ولا يقضي الوتر. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال أوتروا قبل أن تصبحوا ثم إنها صلاة نافلة فوجب أن تسقط بفوات وقتها كالكسوف والخسوف. وقال بعض العلماء هذا وحكي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وقاله طائفة من العلم أن صلاة الوتر إذا فاتت فإنه يشرع له أن يصليها كحالها ما لم يصلي صلاة الفجر، يعني أنه يشرع له أن يقضيها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر، لكنه إذا صلى الصبح فإنه لا يقضي الوتر حينئذ. وهذا روي عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وحذيفة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله رحمهم الله جميعا، ورجحه أيضا عدد من العلم كابن عبد البر وابن تيمية، وهو الأقرب الله أعلم في هذه المسألة أنه إذا فاته صلاة الوتر قبل أن يصلي صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر فلا حرج عليه أن يقضي الوتر كهيئته التي اعتاد عليها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما تفضلتم به في هذه الحلقة المباركة، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين كرام على حسن وطيب متابعتكم، نلتقي وإياكم في حلقات قادمة وأنتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونياتي. نجني السعادة في دنيا وآخرة ما دام قدوتنا خير البريات، ما دام قدوتنا خير البريات.